عايز اقول حاجه صغيره قبل ما نعقد. وطبعا الازمه خليكم الازمه الماليه العالميه داخله علينا دلوقتي، ودي طبعا هتتسبب وتسعد اعدائنا اللي عايزين ياخروا سن الزواج عند البنات وعند البنين. ولذلك انا ادعو الله سبحانه وتعالى ان ييسر زواج البنات وزواج البنين، لكن هذا التيسير لن يأتي بالدعاء فقط، إنما لابد نأخذ بالأسباب. ومن هذه الأسباب أيها الأحبة، أولا عدم التغالي في المهور. الأمر الثاني الإخوة الكرام اللي ربنا ميسر لهم حلهم وعندهم زكوات أموال وصدقات، الزكاة تجوز والصدقة تجوز على راغب النكاح. ثلاثة حق على الله عونهم، منهم الناكح يريد العفاف، يعني اللي عايز يعمل عمل طيب إن شاء الله ربنا يجزيه عليه كل خير، يساعد حد بيتجوز يبحث عن في ناس لعلمكم دلوقتي مش جوازها بيكلف 100,000 ولا 200,000، في ناس بيكلف 10,000 تجوز ناس، وفي ناس أنا أعرف ناس 3,000 تجوزهم. ولذلك احنا نقدر نحل مشاكلنا. فأنا أهيب بالإخوة الكرام، وسع الله عليكم وبارك الله لكم ورزقكم من أوسع الأبواب، حاولوا تساعدوا اللي عايزين يتجوزوا في الجواز، الجوازة الأولى، المساعدة في الجوازة الأولى بس. بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا زوجي في الندى.
زوجي في الندى.
بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. استخرت الله تعالى
ولا خاب
ولا استخار من استخار. حاضر. زوجتك يا أحمد ابنتي وموكلتي الأنسة فاطمة الزهراء نشأة أحمد محمد إبراهيم المعروفة لك بالاسم والوصف البالغ الرشيدة على الصداق المسمى بيننا عاجله واجله
وعلى
كتاب الله وسنة رسوله
صلى الله عليه وسلم.
بسم الله.
بسم الله
والسلام على رسول الله. استخرت الله ولا خاب من استخار وقبلت منك يا عمي شيخ نشأة زواج موكلتك الآنسة فاطمة البالغ البكر الرشيدة المعروفة لي بالاسم والوصف
على الصداق المسمى بيننا
على الصداق المسمى بيننا
عاجله
وآجله
وآجله على كتاب الله
على كتاب الله
سنة رسوله
سنة رسوله
صلى الله عليه وسلم أتعهد أمام الله والحاضرين على أن أوصي ابنتي بحسن معاملة زوجها معاملة ترضي الله ورسوله وأن تعامل أهله بالحسنى كما تعامل أهلها وأن تعتبرهم أهلها وأنا أيضا أتعهد أمام الله
والحاضرين
على أن أعاملها
معاملة
طيبة
ترضي الله ورسوله
وأن أعتبر أهلها أهل
وأن أعاملهم بالحسنى
كما أعامل أهل. قولوا جميعا معي بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير.
Oh. حادثة وقعت مع الحبيب ومع بعض أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ثم يوجه خطابه إلى حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم في عتاب رقيق جميل: وإذ تقول يا رسولنا للذي أنعمت عليه للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ذهب بتوجيه من الرب سبحانه وتعالى إلى عائلة زينب بنت جحش، زينب ابنة عمته، ذهب ليخطبها، ففرحت فرحا شديدا ظنا منها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها لنفسه، ومن من النساء لا تفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم، فرحت ولها الحق أن تفرح، وما هي إلا أيام أو لحظات ثم تبين لها أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها لمولى من مواليه، ليس لأحد الصحابة بل لمولى وهو صحابي كريم، مولى من مواليه ألا وهو زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، وهي ذات حسب ونسب وشرف ومحتد، فما كان منها إلا أن تمنعت في بداية الأمر. ووقف إلى جنبها أخوها البطل عبد الله بن جحش وقال: ما يمكن زينب صاحبة الشرف تتزوج بمولى من موالي العرب؟ لا يمكن. وكان زيد هذا يسمى زيد بن محمد، يدعى بزيد بن محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا ينادى. أراد الله سبحانه وتعالى أن يبطل هذه العادة التي كانت في الجاهلية وفي صدر الإسلام، وكان يورث ويدعى ابن محمد كما كان يدعى أبناء آخرين ويدعون إلى غير آبائهم، فلما نزلت ادعوهم لآبائهم وأراد الله سبحانه وتعالى أن يبطل هذه العادة جاءت هذه الحادثة، وما هي إلا أيام وإذا بزينب تقبل، لأن هذا توجيه من الله سبحانه وتعالى. وتزوج زيد زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، وبحكم أنها صاحبة نسب وشرف في قبيلتها وفي قريش أخذت تترفع على زيد وتتعالى عليه، فيأتي زيد إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم: فداه أبي وأمي والناس أجمعين. يقول: يا رسول الله، أريد أن أطلق زينب، ترفعت علي يا رسول الله. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا زيد، اتق الله، أمسك عليك زوجك. والحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في نفسه يعلم أنه سوف يتزوجها بعدما يطلقها زيد. تخفي في نفسك يا رسول الله ما الله مبديه، انظر إلى هذا العتاب من الحبيب إلى حبيبه، تخفي في نفسك ما الله سوف يبديه لا محالة، تخشى الناس يا رسول الله والله أحق أن تخشاه، وما هي إلا أيام ويطلق زيد زينب رضي الله عنها وأرضاها، ويزوج الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات يزوج زيدا بزينب بنت حارثة، تولى الله عقد نكاحها وفرحت بهذا فرحا شديدا. فلما قضى زيد منها وطرا ماذا؟ زوجناكها. الله هو اللي زوج، الذي زوجها لنبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم. ما أطيل عليكم أحبتي في الله في هذه الآيات هدايات ومواعظ. أولا، رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم هو نبي هذه الأمة، وهذه الآيات تدل دلالة واضحة على نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا، زينب بنت جحش، ما الذي تحصلت عليه من هذه القصة وما الذي خرجت به؟ إنها أصبحت زوج الحبيب صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. زيد بماذا خرج من هذه القصة؟ ما هناك مؤمن ولا مؤمنة يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى إلا ويقرأ زيد. فلما قضى زيد، ما هناك صحابي من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ذكر اسمه باسمه العلم في كتاب الله إلا زيد، ففاز بها زيد. أحبتي في الله، من فوائد هذه الآيات ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا جاءك أمر الله يا عبد الله، إذا جاءتك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقبلها وقل على الرحب والسعة على الرأس والعين.
وقد روى الإمام أحمد وأبو داود من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها أو على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت. النصوص يصدق بعضها بعضا. أهل الحق لما نزل قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، حدث التباس في أذهان بعض الناس، فقام أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وهو من أهل الحق ليبين الفهم الصحيح للآية. روى أبو داود والنسائي عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه: لما خرج المسلمون لملاقات الروم واصطف الروم في مقابلة المسلمين، خرج رجل من صف المسلمين وألقى بنفسه في صف الروم، فقال أصحابه: سبحان الله، ألقى بيديه إلى التهلكة. فقام أبو أيوب رضي الله تعالى عنه فقال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وإنها نزلت فينا معشر الأنصار، إن الله لما أعز الإسلام وكثر ناصروه قال بعضنا لبعض سرا: إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله أعز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا لنصلحها. فنزلت الآية، فكانت التهلكة أن نقيم في أموالنا لنصلحها ونترك الجهاد. صحيح روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال: نزلت في النفقة، لأن صدر الآية يدل على ذلك، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لكن لا مانع من الجمع بين الأمرين، الجهاد بالنفس والمال. قال الله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا في أمر الجهاد. في أي أمر من الأمور، الدنيا ستأتي حتما، لكن عليك أن توطد العلاقة بربك عز وجل. وتأمل هذا الرجل الذي ورد في حديث عبد الله بن بصر رضي الله تعالى عنه عند ابن ماجه، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل، حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه: دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. لذلك اهتم الإسلام بإنشاء أو بتنشئة الأسرة الإسلامية على قواعد متينة، لأن قوة الأسرة قوة المجتمع. ولذلك يحاول أعداؤنا الآن أن يضربوا الأسرة من الداخل، وقد نجحوا إلى حد بعيد، نسأل الله السلامة والعافية. هي فتن قطع الليل المظلم، علينا أن نتسلح فيها بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. على كل حال، لما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الخندق وأبصر أصحابه رضي الله تعالى عنهم، كان ذلك في غداة باردة، وهم يحفرون الخندق وليس معهم طعام، فقال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرين. هذا الحديث في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرين. فأجابه الصحابة قائلين: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فهؤلاء الصحابة بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجهاد طيلة حياتهم، وهذه أعتقد بيعة في أعناقنا. وليس الجهاد جهاد بالسلاح، نجهد بالسلاح وبالنفس وبالمال
وباللسان فأنواع الجهاد تتنوع، والجهاد لا ينقطع أبدا. فالإنسان إما أن يكون مجاهدا لنفسه أو لشيطانه أو لعدو الدين. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك للعروسين وأن يجعلها زيجة مباركة، وأن يرزقهما بالذرية الصالحة، وأن يصلح لنا في أزواجنا وذرياتنا، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يختم بالصالحات أعمالنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.